الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن سيماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها، فقالت إني اغتسلت منه، فقال إن الماء لا ينجسه شيء. قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
نعم، هذا من تتمة الباب الذي بوب عليه المصنف رحمه الله، قال باب سؤر الحائض، وقد ذكرت أنه ضمن فيه مسألتين: الأولى السؤر بالمعنى المشهور وهو فضلة الشارب، المعنى الثاني الذي ضمنه وهو فضل ماء المرأة بعد غسلها أو وضوئها. وأورد حديث ابن عباس من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس. أولا، من ناحية الرواية، فإن هذا الحديث من الطريق الأول حديث ضعيف بهذا الإسناد، فسماك ابن حرب عن عكرمة روايته مضطربة لا تصح، ولكن الحديث صحيح، فإنه لم يتفرد به سماك، بل تابعه جماعة منهم إسرائيل وهو الثقة، وإن تكلم فيه بعضهم أخرج واحتج به البخاري فرواه إسرائيل عن عكرمة. وهذا من ملاحظة الأئمة للمتابعات والشواهد، وهذا صنيعهم في كتب الحديث، كذلك يصنع يرحمك الله كذلك يصنع الإمام أحمد وغيره. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في وقت، كما جاء في مسائله، قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في وقت. وأما ما يتعلق بفقه الحديث دراية، فالحديث قد أخرجه أبو داود كما سبق بيانه، وجاء من حديث ابن عباس قال، وصححه الألباني وغيره في صحيح أبي داود الأم، قال ابن عباس: اغتسلت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد اغتسلت منه من جنابة، فقال: إن الماء لا يجنب. صححه الألباني في صحيح أبي داود، وتكلم كلاما قويا في بيان تصحيحه، وبين أنه لم يتفرد به سماك عن عكرمة، فقد أعله بعض الحفاظ بسماك ولم ينتبهوا للمتابعة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا يجنب. وهذا ما علاقته بسؤر المرأة؟ الجواب واضح، أن الماء ما زال على طهوريته، فما دام أن الماء على طهوريته فلا فرق بين فضل المرأة بعد اغتسالها وبين فضلها بعد شربها، إذ كلا الأمرين هو من فضل مائها من استعماله، فسواء اغتسلت أو توضأت أو شربت فالماء في كل ذلك طهور. وقد بينت أن هذا الحديث باق على أصل الحكم الشرعي، فإن الأصل في الماء الطهورية، وحديث النهي فيه حكم زائد، وإنما يصار إلى الحكم الزائد وعليه، فلا يجوز أصلا التوضؤ أو الاغتسال بفضل المرأة إذا خلت بالماء كما سبق بيانه. نعم.
قال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه قال إن حيضتها ليست في يدها.
وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمر، فالحسن وهو البصري عن عمر منقطع لا يصح. وأما ما ينسب إلى عمر رضي الله عنه بقوله إن حيضتها ليست في يدها، فقد رواه مسلم من حديث أمنا عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. وفي رواية عند غير مسلم وهو في المسجد، فقلت يا رسول الله إني حائض، يعني استغربت أن تناوله الخمرة وهي حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، أي أن محل النجاسة في حيض المرأة لا يتعدى محله، فمحل النجاسة هو الفرج، دم الحيض، فهذا لا ينتقل حكمه إلى سائر بدن الحائض، لا إلى يدها ولا إلى سؤرها. فالمصنف يريد أن يحتج بأثر عمر على أن المرأة الحائض لا تتعدى النجاسة إلى بدنها، لا إلى يدها ولا إلى فمها، بل هي طاهرة، ولكن النجاسة متعلقة بموضع الفرج، لذلك حين تطهر المرأة أمرت أن تطهر الفرج لأنه تنجس. قال الله تبارك وتعالى حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يطهر حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرن أي فإذا تطهرن بالماء، فالطهر انقطاع الحيض والتطهر هو استعمال الماء. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل يتوضأ الجنب بفضل وضوء الجنب والرجل والمرأة يتوضأ أحدهما بفضل الآخر جنبين؟ قال أما لصلاة فلا، ولكن الطعام والشراب والنوم. قال لا ينتفع بفضل وضوء الجنب للصلاة. قلت والحائض بمنزلتهما؟ قال نعم.
أما الإسناد فكما تقدم مرارا ابن جريج عن عطاء إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وهذا فيه التفرقة بين الفضلة استعمالها في العبادة وبين استعمالها في العادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ لا يغتسل، روايتان، الرجل بفضل وضوء المرأة أو بفضل غسل المرأة، روايتان، ولا تغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل. وقد ذكرت أن الماء لا شك أنه طهور، بدليل أن النهي مختص بأن يستعمل الماء الرجل، فلو أن امرأة استعملت ماء أختها فإنه لا شك أن الحديث يدل على جواز التطهر، لأنه إنما وقع النهي أن يغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة. وأما ما عدا الرجل كأن تتوضأ المرأة بفضل مرأة أو أن تغتسل بفضل أختها فلا إشكال، لأن الماء طهور، فلماذا نهي الرجل عن استعماله؟ لا ندري، هذا ليس معقول المعنى، مع كون الماء طهور، فهذا واضح. حينئذ يمكن أن تشرب منه إن شئت، يمكن أن تغسل منه قدميك لأنك لم تتوضأ ولأنك لم تغتسل، فاستعماله كماء طهور في غير التعبد وفي غير رفع الحدث الأصغر والأكبر فلا حرج فيه، لأن النهي منصب على وصف لا يتعداه. ما هو هذا الوصف عندكم؟ أحسنت، هذا الوصف هو الغسل والوضوء، فلا يتعدى هذا الوصف إلى غيره. فلو أنك استعملت هذا الماء في التبرد تبرد بدنك، لا أنك تغتسل اغتسالا لرفع الحدث، أو أن تصبه في بيتك تغسل به متاع بيتك، هو طهور لا شك، ولكن لا تستعمله في عبادة. فإن قلت لما، قلنا لا ندري، بابك التعبد. نعم.
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نغتسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ونساؤنا من إناء واحد.
هذا من القبيل الذي ذكرت أن طالب العلم عليه أن يتورع في تضعيف الأحاديث والآثار، فإن كنت لابد وقد ضبطت هذا الباب فتقيد كلامك بهذا الإسناد تضعيفا مثلا، وهذا من هذا القبيل. هذا عبد الله ابن عمر ابن عاصم العمري ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف، وأما أخوه عبيد الله فثقة، لكن لم يتفرد به عن نافع، بل قد أخرجه البخاري في صحيحه من طريق نافع به، فهو أثر صحيح جدا، واحتج به البخاري رحمة الله عليه في صحيحه موصولا من غير طريق عبد الله الضعيف. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء: لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر بفضل الجنب من الجنابة، ويختضب بفضلها يأكل أحدهما ويشرب من فضل الآخر.
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، والمحقق استشكل المعنى، فقد قال هنا بعد قول عطاء: لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر بفضل الجنب، قال المعلق هنا الأعظمي، قال معلقا في الهامش، قال: كذا في الأصل. فيبدو أنه استشكله، ولا إشكال إن شاء الله، فإن المعنى: لا بأس أن تنتشط المرأة الطاهر بفضل الجنب، فإنها تأخذ شيئا من الماء تغسل به شعرها وتمشطه.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن جابر عن الشعبي قال: لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر بفضل الحائض. قال عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي مثله.
وبهذا نكون انتهينا من مسألتين: الأولى سؤر الحائض فضلة مائها الذي شربت، الثانية فضلة ماء المرأة. أما سؤر الحائض فجاء في الآثار وجاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يشرب من موضع في عائشة رضي الله عنها. وأما الفضلة ففيها أقوال، قال جماعة: يستعمل ماء المرأة ما أفضلت، خلت به أو لم تخلو. وقال جماعة: لا يستعمل ماؤها، خلت به أو لم تخلو، بخلاف الأولين قالوا يستعمل. وقال الطائفة: يمنع الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، ولكن المرأة لا تمنع. وقال جماعة يفرق بين ما خلت به المرأة أو الرجل وبين ما اشترك كالرجل مع امرأته في الاغتسال دفعة واحدة. وقال جماعة يجوز والأولى تركه. هذه مجموع ما قيل في المسألة، والذي دلت عليه الأحاديث هو أما حديث أبي داود وحديث عبد الله بن سرجس وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، قال عند أبي داود وليغترف جميعا، وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن سرجس قال ولكن ليشرعان جميعا. فإذا اشترك جميعا في وقت واحد في الاغتسال فلا حرج، فإذا انفرد الرجل بماء ثم جاءت المرأة لا تغتسل من بقية مائه، وإذا انفردت المرأة وجاء الرجل لا يغتسل ولا يتوضأ من فضلة مائها. فإن جاء غير الرجل امرأة على فضل امرأة تعبدت الله بالماء، واضح؟ وإن جاء رجل على فضل رجل تعبد الله وتوضأ بالماء، لأن الماء طهور على كل حال هنا، هذا حاصل ما جاء. وأما حديث ابن عباس عند أبي داود إن الماء لا يجنب، فالظاهر أن هذا كان في أول الأمر ثم ورد عليه النهي، هذا حاصل وملخص الباب. قلت سلمك الله أنه لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، فضل المرأة أيا كان هذا الفضل، فسواء كانت المرأة حائضا أو جنبا أو طاهرا، وكذا فضل الرجل، فإنه لا فرق بين أن يكون الرجل جنبا أو حائض، جنبا الحائض المرأة استغفر الله، جنبا أو أن تكون المرأة حائض، واضح؟ ما في فرق. ويزيده قوة حديث الصحيحين، حديث عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة وهما جنبان في وقت واحد، واضح الأمر؟ نعم، هذا ما يتعلق بالمسألة. هل أحد له سؤال في الباب هذا حتى ننتقل إلى باب جديد؟ ما شاء الله، 1 2 3، أسأل الله أن لا يعني يزاد. طيب تفضل. قلت يحتمل، ما عندنا دليل. قلت في أول المبحث قلت إن حديث ابن عباس عند أبي داود إن الماء لا يجنب موافق لمعهود الأصل تماما، هذا يسهل عليك بمثال حديث جرهد، قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشفت عن فخذي فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة، أخرجه الإمام أحمد وعلقه البخاري وصححه الألباني. وحديث أنس في الصحيحين النبي كشف أو كشف الثوب عن فخذه، ماذا نفعل في مثل هذا؟ الأصل هو البراءة، وعليه حديث جرهد في كشف الفخذ، وحديث أنس في إظهار الفخذ أو ظهور الفخذ على اختلاف اللفظين عند البخاري ومسلم هذا معهود الأصل، وحديث جرهد هذا فيه حكم زائد، ولذلك قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، واضح؟ لذلك قلت أن ما كان من معهود الأصل هو حديث ابن عباس إن الماء لا يجنب، هذا معهود الأصل لأنه الماء طهور، وأن النهي زائد عن معهود الأصل. قلت فيحتمل، واضح، أن يكون هذا في الأول. وصلت؟ نعم تفضل
شيخ. إذا قلنا أن المرأة تتوضأ بفضل المرأة والرجل يتوضأ بفضل، ما نحكم القاعدة أن الأحكام المكلف على الرجل أو المرأة تنطبق سواء؟
سؤال مفيد. يقول الأصل أن الرجال والنساء يشتركون في الأحكام، حينئذ لماذا نفرق؟ بين فضل المرأة مع المرأة وفضل المرأة مع الرجل؟ هذا السؤال. طيب مين عنده إجابة على هذا السؤال؟ أبو محمد.
المرأة فيها تحيض المرأة.
أبعدت النجعة يا أبا محمد، تفضل.
الدليل ورد.
ما هو الدليل؟
نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
ما وجه الدلالة؟
أن يغتسل بفضل المرأة وأن يغتسل بفضل الرجل، لأن المرأة لا تغتسل بفضل المرأة، بفضل الرجل، والرجل لا يغتسل بفضل المرأة.
أحسنت. وجه الدلالة أنه قيد النهي بالرجل، وإلا لو كان الحكم منصبا على الماء فلا عبرة أن يقيد كلامه بالرجل، لأنه يستوي حينئذ الرجل والمرأة، لأن الماء ما أصبح جائزا استعماله. واضح الكلام؟ فلما دل الدليل على التفرقة فرقنا. آخر واحد من الثلاثة.
أثر الشعبي.
بسم الله. نعم.
لا بأس أن تنتشط المرأة الطاهر بفضل الحائض.
نعم.
كأنه قصر يعني الانتشار، يعني جزئية من ال، يعني ما أقول، ما قال تتطهر بفضلها تغتسل.
يحتمل، يحتمل هذا. نعم. تفضل ادخل على الباب الآخر.
باب مس الإبر.
ما معنى هذا الباب؟ إيش علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ وما معنى الباب؟ أما العلاقة فهو يتكلم عن مس الإبط أن بعض أهل العلم، وكان قولا قديما ثم ترك، كانوا يرون أن مس الإبط يخرج الإنسان عن الطهورية، وأنه يصير كأنه نجس، وبالتالي إذا مس إبطه ثم وضع في الماء يكرهون استعمال الماء. هذا ارتباط هذا بأبواب المياه، أنهم جعلوا مس الإبط حاجزا عن استعمال الماء، بما إذا مس إبطه ثم أدخل يده الماء. وأما المسألة فمس الإبط هذا قول كان يذهب إليه بعض السلف، من أن مس الإبط ينبني عليه بطلان الوضوء ونحوه، وهذا مذهب كان قد ذهب إليه البعض ثم ترك، واتفق العلماء على أن مس الإبط كسائر البدن، لا إشكال في هذا. وأما باب التقذر فأوسع من باب التنجس، مثلا البصاق والمخاط هذا قذر ولكن ليس بنجس، فباب التقذر أوسع من باب النجاسة. قد تتقذر العرق، تتقذر المخاط، تتقذر البصاق، لكن لا يقال بأن هذه نجاسة. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عن مس الإبط فقال ما أحب أن أمسه، أن أمسه منذ سمعت فيه عن عمر بن الخطاب ما سمعت ولا أتوضأ منه.
يبدو أنه سمع شيئا عن عمر جعله يمتنع عن مس الإبط، وهذا إسناد منقطع ظاهر الانقطاع، فإن عطاء لم يدرك عمر بن الخطاب. نعم.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل عن عمر بن الخطاب قال من مس إبطه فليتوضأ، قال ولم أسمع هذا الحديث إلا منه، قال وإنا نحدث الناس بالوضوء من مس الفرج فما يصدقون، فكيف إذا حدثنا بمس الإبط؟
أولا هذا إسناد منكر، إبراهيم كذاب، سبق الكلام عنه قبل صلاة المغرب، والرجل الواسطة مجهول، فهذا إسناد واهن بمرة لا يثبت. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو، عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب مثله، إلا أنه لم يذكر الذكر.
أعد سلمك الله.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب مثله إلا أنه لم يذكر الذكر.
هذا إسناد ظاهره الصحة. ابن جريج ثقة أخرج له الشيخان على أنه مدلس وقد توبع. عمرو بن دينار ثقة أخرج له الجماعة. ابن شهاب محمد بن مسلم ثقة أخرج له الجماعة. عبيد الله ثقة أخرج له الشيخان عن عمر. فإن كان عبيد الله له سماع من عمر فهذا إسناد صحيح، وإلا يراجع. فلا يحضرني الآن هل له سماع من عمر أم لا، لا يحضرني الآن. نعم.
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر يمر يده على إبطه إذا توضأ ثم لا يعيد وضوءه.
وهذا أيضا ضعيف من طريق عبد الله بن عمر العمر المكبر وهو ضعيف. نعم.
قال عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي قال أخبرنا يحيى
البكاء
قال رأيت ابن عمر في إزار ورداء فرأيته يضع يده على أنفه ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة.
أي أن الأمر واسع، يضرب بيده على إبطه، ما في فرق تمس إبطك تمس كذا، ما الأمر واسع. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وعن رجل عن الحسن قال ليس في نتف الإبط وضوء.
نعم، ليس في نتف الإبط وضوء، لأن الأصل أن الإنسان طاهر، ولم يثبت دليل على نجاسة العرق أو نجاسة شعر الإبط. وقاعدة أهل العلم في الطهارات والنجاسات أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت دليل على النجاسة. هناك في أشياء تنازع فيها الفقهاء قديما وحديثا، مثلا كالقيء، فالقيء تنازعوا فيه، منهم من يرى أنه نجس ومنهم من يرى أنه طاهر، إلى غير ذلك من الأشياء التي تنازع فيها علماؤنا قديما وحديثا هل هي نجسة أم طاهرة. والذي يضبط لك الباب أن تجري على قاعدة أهل العلم وما كان عليه السلف، وهي أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يصار إلى نجاسة شيء إلا بحجة أو اتفاق من أهل العلم، فإذا اتفقوا فلا كلام، وإذا اختلفوا فالأصل الطهارة حتى يقوم الدليل الصحيح الصريح الدال على النجاسة. وأما إذا اختلفوا ولم يقم دليل يدل على النجاسة فإن الأصل في الأعيان كما يقول أهل العلم هو الطهارة. يستوي في هذا مس الإبط أو كذا أو كذا. ثم من لوازم ما يتعلق من مس الإبط، ما هي البضعة التي في الجسد إذا مسستها هنا ينتقد الوضوء؟ فاسترسل المصنف من مسألة مس الإبط إلى مسألة مس الذكر. مس الذكر هنا الخلاف ما زال قائما منذ القديم إلى زمنك هذا، إذا مس الذكر ينتقد وضوء أم لا، يأتي البحث إن شاء الله. نعم.
باب الوضوء من مس الذكر.
أولا، ما هي صورة المسألة في مس الذكر التي اختلف فيها العلماء؟ المس التقاء البشرة، يعني لو أنك أجريت يدك على موضع الذكر بحائل لا يقال أنك مسست، فالمس لابد أن يكون بأن تفضي إليه. وهذا المعنى جاء في الحديث الذي صححه الألباني وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه شيء. هذا معنى المس، ليس بينه أي بين يده وبين ذكره شيء. هنا يأتي الخلاف بين العلماء، يقال هل ينتقض وضوءك بهذا المس؟ وأما إن كان بين يدك وبين ذكرك حائل فلا يقال بأنه مس، ولا يرد أصلا فيه الخلاف. ولذلك صحح الألباني كما ذكرت، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه شيء، ولفظه عند الألباني إلى فرجه ليس بينه وبينه شيء، فرج يعني ذكر. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة بنت صفوان ابن محرث قالت قلت يا رسول الله إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ من وضوئها ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال نعم، إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء. قال وعبد الله بن عمر جالس فلم يفزع ذلك عبد الله بن عمر بعد.
أعد سلمك الله.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة بنت صفوان ابن محرث قالت قلت يا رسول الله إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ من وضوئها ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال نعم، إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء. قال وعبد الله بن عمر جالس فلم يفزع ذلك عبد الله بن عمر بعد.
هذا متن منكر وفيه علل، ومن أهمها أنه مخالف لروايات الثقات، فإن المحفوظ في هذا هو ما سيأتي في حديثها الذي يأتي بعد ذلك، حديث بسرة بنت صفوان، فهذا متن منكر لا يصح، والصحيح ما سيأتي بعد من حديث بسرة، هكذا قال الحفاظ أو جماعة من الحفاظ. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بحديثه، فأرسل مروان إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج. قال معمر وأخبرني هشام بن عروة عن أبيه مثله.
هذا الحديث هو الصواب في لفظه من حديث بسرة بنت صفوان، وقد صححه كثير من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، الألباني، أحمد شاكر وغيرهم. وحديث بسرة هذا عمدة في الباب وأصل عند أهل العلم القائلين بانتقاض الوضوء من مس الذكر، ومسألة مس الذكر فيها ثلاثة أقوال. قال جماعة من علماء أهل السنة من السلف ومن جاء بعدهم إنما مطلق المس، فإذا التقى بيده مع فرجه بمطلق مس بشهوة أو بغير شهوة انتقض وضوءه. وقال آخرون لا ينتقض من مس الذكر، وتوسط آخرون قالوا إن مس بشهوة انتقض، وإن مس بغير شهوة لم ينتقض، فجعلوا الشهوة حاجزا ومفرقا بين المسألتين. هذه ثلاثة أقوال للعلماء قديما وحديثا. وكان الشيخ الألباني رحمه الله ممن ينصر هذا المذهب المفرق في مس الذكر بشهوة وبغير شهوة، وإنما ذكرت الشيخ الألباني لأنني سوف أنبه على فائدة هامة إن شاء الله يستفيد منها إن شاء الله طلاب العلم في خصوص هذه المسألة. نعم تفضل.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ.
نعم وهذا أيضا يتوافق مع حديث بسرة وهو حديث صحيح وصححه أيضا جماعة إذا مس أحدكم ذكره وفي بعض الألفاظ فرجه فليتوضأ. والفرج هو موضع الفرج لأن بعض الفقهاء ألحقوا به الدبر حلقة الدبر وسيأتي بيان هذا، لكن الفرج أصلا في لغة العرب إنما بابه الفرج لا الدبر، وبعض الفقهاء توسع وجعل الفرج للقبل وللدبر لحلقة الدبر، وأجر الخلاف والقول على حلقة الدبر أيضا، ويأتي البحث إن شاء الله في هذا. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم عاد لها فقيل له إنك قد كنت صليت فقال أجل ولكني مسست ذكري فنسيت أن أتوضأ.
وهذا منكر شديد النكارة، هذا منكر شديد النكارة. هذا يحيى ابن أبي كثير وإن كان ثقة أخرج له البخاري ومسلم لكنه مدلس من الطبقة الثالثة على الصحيح، ففيه إعضال وانقطاع ومتن منكر لم يأتي به الثقات. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن بعض بني سعد بن أبي وقاص أخبره قال كنت أمسك على سعد بن أبي وقاص مرة المصحف وهو يستذكر إلى أن حكني ذكري فحككته فلما رآني أدخل يدي هنالك قال أمسسته قلت نعم قال قم فتوضأ.
وهذا فيه عنعنة ابن جريج من هذا الطريق فهو ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلس وإن كان ثقة أخرج له الجماعة. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن إبراهيم بن أبي حرة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أعرض على أبي أمسك المصحف وهو يقرأه فحكني ذكري فأدخلت يدي فحككته فإذا أنا قد مسست ذكري فذكرت ذلك له قال قم فتوضأ ففعلت. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عمن لا أتهم أن عمر بن الخطاب بين هو قائم يصلي بالناس حين بدأ في الصلاة فزلت يده على ذكره فأشار إلى الناس أن امكثوا وذهب فتوضأ ثم جاء فصلى فقال له أبي لعله وجد مديا قال لا أدري.
فقال له أبي ما في ذكر لأبي هنا
فقال له أبي
لعله يكون أبي أصح والله أعلم
فقال له أبي لعله وجد مديا قال لا أدري.
وهذا فيه جهالة، أعني الإسناد فيه جهالة، قوله عمن لا أتهم قد يتهمه غيره، ولذلك الذي خلص إليه أكثر النقاد من المحدثين أن هذه الصيغة حدثني من أصدق حدثني من لا أتهم، وإن احتج بها بعض أهل الحديث إلا أن جمهور المحدثين كالإمام أحمد وغيره يدخلون هذا في الضعيف المنقطع أو الضعيف بسبب الجهالة، فإنه قد لا يتهمه هو فيكون متهما عند غيره فلا بد أن يبين، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين أن قوله حدثني من أصدق حدثني الثقة حدثني من لا أتهم هذا كله يدخل في باب الضعف. وقد استعمل الشافعي رحمه الله في مواضع من الأم حدثني من لا أتهم، وربما قال حدثني من أصدق، فأخذ هذا على بعض تلك المحامل من الضعف. نعم.
قال عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر صلى بهم العصر.
لعل هذه معمر وخطأ، يكون خطأ مطبعي في النسخة.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر صلى بهم العصر ثم سار أميالا، قال حسبت أنه قال ستة، قال ثم نزل فتوضأ وأعاد الصلاة، قال فقلت له أليس قد كنت صليت؟ قال بلى، ولكن قد مسست ذكري فصليت ولم أتوضأ فلذلك أعدت.
وهذا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر إسناد صحيح قوي، رجاله رجال الصحيحين رجال الشيخين. معمر عن الزهري عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وسالم ثقة ثبت من أوثق الناس في ابن عمر، هو ونافع وكذا من أبناء ابن عمر حمزة، وكذا عبد الله وعبيد الله من أبناء عمر من أبناء عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. فهذا إسناد صحيح، وفيه أن مذهب ابن عمر أنه حين مس ذكره خرج وأعاد الصلاة. وهذه الآثار إلى الآن لم يمر بنا شيء متعلق بالشهوة وعدم الشهوة، وسيأتي بحث مفيد إن شاء الله في هذه الجزئية إذا انتهينا. تفضل.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر صلى بهم بطريق مكة العصر، ثم ركبنا فسرنا ما قدر أن نسير، ثم أناخ ابن عمر فتوضأ وصلى العصر وحده. قال سالم فقلت له إنك قد صليت لنا صلاة العصر أفنسيت؟ قال إنني لم أنسى، ولكني قد مسست ذكري قبل أن أصلي، فلما ذكرت ذلك توضأت فعدت لصلاتي. قال ابن جريج وحدثني حسن بن مسلم أن سالما حدثه نحو حديث ابن شهاب هذا، غير أنه لم يذكر أي صلاة.
وهذا إسناد صحيح قوي، ابن جريج صرح بالسماع وتابع معمرا كلاهما عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فصح بإسناد صحيح قوي وبمتابعة ابن جريج لمعمر. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان أبي يغتسل ثم يتوضأ فيقول أما يجزيك الغسل؟ فيقول بلى، ولكن يخيل إلي أنه يخرج من ذكري شيء فأمسه فأتوضأ لذلك.
نعم. وهذا أيضا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين، لكن هنا في مسألة جديدة، أن ابن عمر كان إذا اغتسل رجع فتوضأ، فسأله سالم ولده أما يجزيك الغسل؟ كأنه يستنكر على أبيه أن يعيد الوضوء بعد الاغتسال، فقال ابن عمر بلى، أي إن الغسل يجزئ عن الوضوء. إذن لماذا يتوضأ وهو يرى أن الغسل يجزئ؟ ولكن يخيل إلي أنه يخرج من ذكر الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك، أي أن مذهب ابن عمر أن الغسل يجزئ عن الوضوء، ولكن إذا شك أنه أثناء الغسل في آخره قد مس ذكره حينئذ يجب أن يتوضأ، لا لأن الغسل لا يجزئ، وإنما أكمل لأنه مس ذكره. إذن هنا يجب أن نفرق بين مسألتين، مسألة مس الذكر سيأتي بحثها، الذي أنبه عليه الآن المسألة التي أفتى بها ابن عمر. فابن عمر يرى أن الغسل مجزئ عن الوضوء، وقد اختلف أهل العلم في هذا. فقال جماعة بما أفتى به ابن عمر، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ودل عليه الكتاب والسنة. ذكر شيخ الإسلام من أدلته على أن الغسل يجزئ عن الوضوء قول الله تعالى: حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، أي ولا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا، ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا إذا كنتم في مسافرين ولم تجدوا ماء، أو إلا عابري سبيل تمروا في المسجد، قولان للمفسرين، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال شيخ الإسلام: فجعل ربنا المانع من قرب الصلاة إلى غاية. ما هي الغاية؟ حتى تغتسلوا. قال: فإذا اغتسل فقد انتهى المانع. ومن هنا احتج شيخ الإسلام بهذه الآية على أن الغسل يجزئ عن الوضوء. وقد صحح الألباني ولعله عند ابن ماجه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فاحتج به جماعة على أن الغسل يجزئ عن الوضوء. فإذا اغتسلت للجنابة بنية رفع الحدث استحللت الصلاة ولم يجب عليك أن تتوضأ. وإذا اغتسلت أي غسل غير غسل الجنابة بنية رفع الحدث أجزأك عن الوضوء. وهذا أصح قولي العلماء، وهذا الذي صح عن ابن عمر وعن جماعة من السلف، أن الوضوء بعد الغسل ليس بلازم. فإن اغتسلت وتم غسلك ثم مسست ذكرك رجعنا إلى مسألة مس الذكر. نعم، تفضل.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن مسست ذكرك وأنت تغتسل؟ قال: إذن أعود بوضوء. قال عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن نافع عن ابن عمر قال: من مس ذكره فليتوضأ.
وهذا ثابت عن نافع من وجوه على ابن عن ابن عمر بإسناد صحيح كالشمس. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: من مس ذكره فليتوضأ، وإنما أثر ذلك عن ابن عمر. قال له قيس: يا أبا محمد، لو مسست ذكرك وأنت في الصلاة المكتوبة أكنت منصرفا وقاطعا صلاتك لتتوضأ؟ قال: نعم والله إن كنت لقاطعا صلاتي ومتوضئا.
إسناد صحيح ظاهر على شرط الشيخين. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مسست الذكر من وراء الثوب.
قف. مسست الذكر من وراء الثوب، ماذا عندكم؟ لا، لأن لغة لا يقال أنه مس، والنبي يقول: أفضى إلى فرجه وليس بينه وبينه حائل، فاشترط في المس أن يكون من غير حائل. نعم.
قال: فلا وضوء إلا من مباشرة.
لا وضوء إلا من مباشرة، تباشر الذكر بالمس مباشرة. نعم.
ثم بالمسيس.
المباشرة التقصد، والمسيس التقاء البشرتين. نعم.
قلت: بالفخذ أو الساق؟ قال: فلا وضوء إلا باليد.
يعني لو مس ذكره بفرجه، لو مس ذكره بفخذه، أو مس ذكره بساقه، ها؟ ارجع للحديث. إيش؟ ما سمعتك.
الحكم لرب اليد.
الحكم منوط باليد. ليش؟ هي آلة المس. يعني لو أن رجلا مس ذكره بساقه لا يقال مس. لو حفظت الحديث لنجوت. زين، حتى ساقك ما بينه وبين ذكرك حائل، هذا حجة عليك. قال الشافعي من حفظ الحديث قويت حجته. ها بس شفت ازاي نلقنتك، فلي نصيب من احسانك. هذا هو، كل ما فات بيحاول يطلع من الخندق حتى انجاه الله. اذا افضى احدكم بيده، هذا هو الجواب، بيده. اذا اشترط للابطال ماذا؟ اليد. فإذا أنت اليوم مسست بساقك بقدمك بفخذك، لا يزال الذكر بين فخذيك، فلا يزال مماسا، هتقعد تتوضط إلى يوم يبعثون، ما هتنتهي. المس باليد لقوله بيده، فهذا قيد رتب عليه الحكم، والأصل في القيود اعتباره. نعم، ولذلك قال ما يضر مس بفخذه مس بساقه اليد. نعم، أعد سلمك الله، هذا أثر جميل.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء مسست الذكر من وراء الثوب، قال فلا وضوء إلا من مباشرة ثم بالمسيس. قلت بالفخذ أو الساق، قال فلا وضوء إلا باليد. قلت فما يفرق بين ذلك؟ قال إنما هو من الرجل، وكيف لا يمس الرجل؟ ليست اليد كهيئة الرجل في ذلك.
سبحان الله، هذا بديهي، هذا بديهي، ولو كلف الناس بهذا ما صحت لهم صلاة ولا صحت لهم عبادة إذا كان هذا شرطا. إينا.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن مسست ذكري ولم أمس سبيل البول،
ولم أمس
سبيل البول، قال إذا مسست ظهره أو أيه كان فتوضأ.
لماذا؟ سواء مسست رأس الذكر، مسست فوق تحت، أيا كان توضأ. من أين هذا يؤخذ من الحديث؟ فرجه، فهذا مطلق، مس فرجه. فإذا مس موضع خروج البول مس ذكر، وإذا مس ما دون ذلك مس ذكر. فالأصل في الإطلاق أن لا يقيد إلا بحجة. النبي يقول من مس ذكره، ما تقول والله البطلان لأجل البول الخارج. لو كان المقصود لأجل البول فلا فرق بين اليد وغيرها، بمجرد خروج البول انتقض الوضوء. وإنما النقض لأجل المس لا لأجل البول، وذلك لا فرق أن تمس من كذا أو كذا أو كذا. والأصل في اللفظ المطلق أن لا يقيد إلا بدليل، وهنا مس فرجه. نعم. وهل الدبر يدخل في هذا؟ قولان. قال بعضهم، أعني بعض الفقهاء، حلقة الدبر من الفرج، فأجروا الأحكام على مس الذكر كمس حلقة الدبر. إلا أن المعروف عند أهل اللغة أن الذكر أخص من الفرج، وأن الفرج إذا أطلق في الغالب الأعم فهو الذكر، وقد يتجوز به تجوزا إلى الدبر بخلاف الأصل. والأصل في معهود الألفاظ الشرعية أن تحمل على الأغلب الأعم، فالظاهر من كلام أهل اللغة وما جاء من الآثار عن السلف أن المس للذكر وليس لحلقة الدبر. ما أدري شيخنا الشيخ طارق إيش مذهبه في هذا، ولا ما تستحضر قول الشيخ؟ إيه لا بأس، ماشي، ربي يجزيك.
قال عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن جعفر بن الزبير قال عن جعفر بن الزبير عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسست ذكري وأنا أصلي، قال لا بأس إنما هو جذية منك.
نعم، هنا انتهى المصنف قبل هذا الحديث من ذكر حديث بصرة وما جاء من الآثار الموافقة له بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ثم انتقل إلى هذا الحديث إنما هو كذا. والصحيح في هذا الحديث هو حديث طلق بن حبيب، والحديث معروف بطلق بن حبيب، قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون في الصلاة فيحتكك فيمس ذكره، فقال إنما هو بضعة منك. بضعة يعني قطعة. هذان الحديثان أصلان في هذه المسألة، من قال مس الذكر ينقض الوضوء احتج بحديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، من قال بأن حديث طلق بن حبيب إنما هو بضعة منك قال لا ينتقض الوضوء. جماعة من الأئمة توسطوا بين القولين قديما وحديثا. قديما هو قول مالك، حديثا قول جماعة من علماء زماننا منهم الألباني، قالوا حديث بصرى من مس ذكره فليتوضأ هذا إذا مسه بشهوة، وحديث طلق بن حبيب إذا مسه بغير الشهوة، ليجمعوا بين الحديثين. وهنا أذكر الفائدة التي أخرتها، إذا تأملت أقوال السلف وبالأخص الآثار المنقولة عن الصحابة فما كان يعرف عندهم أصلا مس الذكر ينتقد بشهوة ولا ينتقد إذا مسست بغير الشهوة، هذا قول محدث عن فتاوى الصحابة. وقد عشت سنين من عمري وأتدين ربي بهذا المذهب، الفرق بين مس الذكر بشهوة ومسه بغير شهوة، وهو القول الذي يقوله مالك ومن وافقه واختاره من علمائنا المعاصرين الإمام الألباني. ثم تدبرت فوجدت أن الآثار المنقولة عن الصحابة في هذا ليس فيها هذا القول، فتركت هذا القول ورجعت إلى القول بما قال به ابن عمر وجماعة من الصحابة بأن مس الذكر ينقض الوضوء. وإن كنا من ناحية علم الأصول نستطيع أن نجمع بين الحديثين على الوجه الذي قاله مالك وموافقوه وتابعهم من علماء عصرنا الألباني، بأن نحمل حديث بصرة على مس الذكر بغير على مس الذكر بشهوة، وحديث طلق على مسه بغير شهوة، لكن هذا لا يساعده الآثار عن الصحابة. فهذا أحب أن أنبه عليه إخواني من طلاب العلم، إذا جاءت الآثار عن الصحابة متضافرة في مسألة على قولين فإنه يصعب أن يحدث قول آخر لم ينقل عن الصحابة، فلا أقل من أن يكون الصواب في أحد الأقوال المنقولة عن الصحابة، وهذا الذي نبهت عليه بعد سنين من دراسة هذه المسألة مع إخواني في مصر، أنه وليس مقصودي مسألة مس الذكر بقدر القاعدة، إذا كانت الآثار المتضافرة عن الصحابة قولان أو ثلاثة ثم أحدث قول رابع وإن كان في زمن السلف، فإن مالكا هو قال بالشهوة وعدمه، لكن لا يساعد هذا شيء من الآثار عن الصحابة، فإنه لا شك أن الأحوط في الدين وأن المعتبر في فقه الصحابة أن يكون القول الصحيح هو أحد تلك الأقوال التي قيلت في آثار الصحابة. وهذا الذي أقول به أنه ينبغي أن يعظم آثار الصحابة في مثل هذا الباب، فلا يقال في هذا بقول جديد. لك أن تختار حسب الدليل، إما النقد بمس الذكر وإما عدم النقد، وإنما يصار إلى النقد لأن الأصل هو عدم البطلان. فحديث إنما هو بضعة منك هذا هو الأصل، وحديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ حكم زائد، والواجب الأخذ بالزائد فالزائد في الشرع. هذا الذي يظهر. ومن وقف على شيء من الآثار عن الصحابة أو على الأقل عن التابعين فيه الشهوة أو عدمها فهي هدية طيبة أقبلها منه. وأما أن يستحدث هذا القول ولا وليس فيه مساعد من نقل الآثار عن الصحابة والتابعين فأنا أعتقد أنه قول خطأ، وإن كان من حيث النظر يسهل الجمع وأن يعمل بالحديثين، فيحمل هذاك على الشهوة وهذاك على غير الشهوة، كما جعل ذلك جمع كمالك وغيره وتابعهم على ذلك الإمام الألباني. هذا ما عندي في هذه المسألة، ونقف عندها والله أعلم. طلق ابن حبيب ولا طلق ابن علي؟ طلق ابن حبيب ولا طلق ابن علي؟ أظن طلق ابن علي. طلق ابن علي هذه من فوائد أبو محمد، طلق ابن علي ليس طلق ابن حبيب. طلق ابن حبيب هذا متأخر. واضح؟ جزاك الله خير. واضح هو اللي بيوضح لي وأنا بقول له واضح سبق لسان. جزاك الله خير. يصحح هو طلق ابن علي وليس طلق ابن حبيب، وجزا الله خير أبو محمد شيخ فواز، لا حرمنا منه ولا عدمنا منه خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم.
قال عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها، فقالت إني اغتسلت منه، فقال إن الماء لا ينجسه شيء. قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
نعم، هذا من تتمة الباب الذي بوب عليه المصنف رحمه الله، قال باب سؤر الحائض. وقد ذكرت أنه ضمن فيه مسألتين، الأولى السؤر بالمعنى المشهور وهو فضلة الشارب، المعنى الثاني الذي ضمنه وهو فضل ماء المرأة بعد غسلها أو وضوئها. وأورد حديث ابن عباس من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس. أولا من ناحية الرواية فإن هذا الحديث من الطريق الأول حديث ضعيف بهذا الإسناد، فسماك ابن حرب عن عكرمة روايته مضطربة لا تصح، ولكن الحديث صحيح فإنه لم يتفرد به سماك بل تابعه جماعة منهم إسرائيل وهو الثقة، وإن تكلم فيه بعضهم أخرج واحتج به البخاري فرواه إسرائيل عن عكرمة. وهذا من ملاحظة الأئمة للمتابعات والشواهد، وهذا صنيعهم في كتب الحديث، كذلك يصنع يرحمك الله كذلك يصنع الإمام أحمد وغيره. ولذلك كان الإمام أحمد يقول قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في وقت كما جاء في مسائله، قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء في وقت. وأما ما يتعلق بفقه الحديث دراية فالحديث قد أخرجه أبو داود كما سبق بيانه، وجاء من حديث ابن عباس قال وصححه الألباني وغيره في صحيح أبي داود الأم، قال ابن عباس اغتسلت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد اغتسلت منه من جنابة، فقال إن الماء لا يجنب. صححه الألباني في صحيح أبي داود وتكلم كلاما قويا في بيان تصحيحه، وبين أنه لم يتفرد به سماك عن عكرمة، فقد أعله بعض الحفاظ بسماك ولم ينتبهوا للمتابعة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، وهذا ما علاقته بسؤر المرأة؟ الجواب واضح، أن الماء ما زال على طهوريته، فما دام أن الماء على طهوريته فلا فرق بين فضل المرأة بعد اغتسالها وبين فضلها بعد شربها، إذ كلا الأمرين هو من فضل مائها من استعماله، فسواء اغتسلت أو توضأت أو شربت فالماء في كل ذلك طهور. وقد بينت أن هذا الحديث باق على أصل الحكم الشرعي، فإن الأصل في الماء الطهورية، وحديث النهي فيه حكم زائد، وإنما يصار إلى الحكم الزائد وعليه، فلا يجوز أصلا التوضؤ أو الاغتسال بفضل المرأة إذا خلت بالماء كما سبق بيانه. نعم.
قال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن قال سئل عمر بن الخطاب عن المرأة الحائض تناول الرجل وضوءا فتدخل يدها فيه، قال إن حيضتها ليست في يدها.
وهذا إسناد رجاله ثقات ولكنه ضعيف لانقطاعه بين الحسن وعمر، فالحسن وهو البصري عن عمر منقطع لا يصح. وأما ما ينسب إلى عمر رضي الله عنه بقوله إن حيضتها ليست في يدها، فقد رواه مسلم من حديث أمنا عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. وفي رواية عند غير مسلم وهو في المسجد، فقلت يا رسول الله إني حائض، يعني استغربت أن تناوله الخمرة وهي حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، أي أن محل النجاسة في حيض المرأة لا يتعدى محله، فمحل النجاسة هو الفرج دم الحيض، فهذا لا ينتقل حكمه إلى سائر بدن الحائض، لا إلى يدها ولا إلى سؤرها. فالمصنف يريد أن يحتج بأثر عمر على أن المرأة الحائض لا تتعدى النجاسة إلى بدنها، لا إلى يدها ولا إلى فمها، بل هي طاهرة، ولكن النجاسة متعلقة بموضع الفرج، لذلك حين تطهر المرأة أمرت أن تطهر الفرج لأنه تنجس. قال الله تبارك وتعالى: حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهر حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرن أي فإذا تطهرن بالماء. فالطهر انقطاع الحيض، والتطهر هو استعمال الماء. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل يتوضأ الجنب بفضل وضوء الجنب؟ والرجل والمرأة يتوضأ أحدهما بفضل الآخر جنبين؟ قال: أما لصلاة فلا، ولكن الطعام والشراب والنوم. قال: لا ينتفع بفضل وضوء الجنب للصلاة. قلت: والحائض بمنزلتهما؟ قال: نعم.
أما الإسناد فكما تقدم مرارا ابن جريج عن عطاء إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، وهذا فيه التفرقة بين الفضلة استعمالها في العبادة وبين استعمالها في العادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ لا يغتسل، روايتان، الرجل بفضل وضوء المرأة أو بفضل غسل المرأة، روايتان، ولا تغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل. وقد ذكرت أن الماء لا شك أنه طهور، بدليل أن النهي مختص بأن يستعمل الماء الرجل، فلو أن امرأة استعملت ماء أختها فإنه لا شك أن الحديث يدل على جواز التطهر، لأنه إنما وقع النهي أن يغتسل الرجل أو يتوضأ بفضل المرأة. وأما ما عدا الرجل كأن تتوضأ المرأة بفضل مرأة أو أن تغتسل بفضل أختها فلا إشكال، لأن الماء طهور، فلماذا نهي الرجل عن استعماله؟ لا ندري، هذا ليس معقول المعنى مع كون الماء طهور، فهذا واضح. حينئذ يمكن أن تشرب منه إن شئت، يمكن أن تغسل منه قدميك لأنك لم تتوضأ ولأنك لم تغتسل، فاستعماله كماء طهور في غير التعبد وفي غير رفع الحدث الأصغر والأكبر فلا حرج فيه، لأن النهي منصب على وصف لا يتعداه. ما هو هذا الوصف عندكم؟ أحسنت، هذا الوصف هو الغسل والوضوء، فلا يتعدى هذا الوصف إلى غيره. فلو أنك استعملت هذا الماء في التبرد تبرد بدنك، لا أنك تغتسل اغتسالا لرفع الحدث، أو أن تصبه في بيتك تغسل به متاع بيتك، هو طهور لا شك، ولكن لا تستعمله في عبادة. فإن قلت لما؟ قلنا: لا ندري، بابك التعبد. نعم.
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نغتسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ونساؤنا من إناء واحد.
هذا من القبيل الذي ذكرت أن طالب العلم عليه أن يتورع في تضعيف الأحاديث والآثار، فإن كنت لابد وقد ضبطت هذا الباب فتقيد كلامك بهذا الإسناد تضعيفا مثلا، وهذا من هذا القبيل. هذا عبد الله ابن عمر ابن عاصم العمري ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو ضعيف، وأما أخوه عبيد الله فثقة، لكن لم يتفرد به عن نافع، بل قد أخرجه البخاري في صحيحه من طريق نافع به، فهو أثر صحيح جدا، واحتج به البخاري رحمة الله عليه في صحيحه موصولا من غير طريق عبد الله الضعيف. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر بفضل الجنب من الجنابة ويختضب بفضلها، يأكل أحدهما ويشرب من فضل الآخر.
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، والمحقق استشكل المعنى، فقد قال هنا بعد قول عطاء لا بأس أن تمتشط المرأة الطاهر بفضل الجنب، قال المعلق هنا الأعظمي، قال معلقا في الهامش، قال كذا في الأصل، فيبدو أنه استشكله، ولا إشكال إن شاء الله، فإن المعنى لا بأس أن تنتشط المرأة الطاهر بفضل الجنب، فإنها تأخذ شيئا من الماء تغسل به شعرها وتمشطه.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعن جابر عن الشعبي قال لا بأس أن تنتشط المرأة الطاهر بفضل الحائض. قال عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي مثله.
وبهذا نكون انتهينا من مسألتين، الأولى سؤر الحائض فضلة مائها الذي شربت، الثانية فضلة ماء المرأة. أما سؤر الحائض فجاء في الآثار وجاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يشرب من موضع في عائشة رضي الله عنها، وأما الفضلة ففيها أقوال، قال جماعة يستعمل ماء المرأة ما أفضلت خلت به أو لم تخلو، وقال جماعة لا يستعمل ماؤها خلت به أو لم تخلو بخلاف الأولين قالوا يستعمل، وقال الطائفة يمنع الرجل أن يغتسل بفضل المرأة ولكن المرأة لا تمنع، وقال جماعة يفرق بين ما خلت به المرأة أو الرجل وبين ما اشترك في الرجل مع امرأته في الاغتسال دفعة واحدة، وقال جماعة يجوز والأولى تركه. هذه مجموع ما قيل في المسألة، والذي دلت عليه الأحاديث هو أما حديث أبي داود وحديث عبد الله بن سرجس وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، قال عند أبي داود وليغترف جميعا، وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن سرجس قال ولكن ليشرعان جميعا، فإذا اشترك جميعا في وقت واحد في الاغتسال فلا حرج، فإذا انفرد الرجل بماء ثم جاءت المرأة لا تغتسل من بقية مائه، وإذا انفردت المرأة وجاء الرجل لا يغتسل ولا يتوضأ من فضلة مائها، فإن جاء غير الرجل امرأة على فضل امرأة تعبدت الله بالماء، واضح؟ وإن جاء رجل على فضل رجل تعبد الله وتوضأ بالماء، لأن الماء طهور على كل حال هنا، هذا حاصل مجال. وأما حديث ابن عباس عند أبي داود إن الماء لا يجنب، فالظاهر أن هذا كان في أول الأمر ثم ورد عليه النهي، هذا حاصل وملخص الباب. قلت سلمك الله أنه لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، فضل المرأة أيا كان هذا الفضل، فسواء كانت المرأة حائضا أو جنبا أو طاهرا، وكذا فضل الرجل، فإنه لا فرق بين أن يكون الرجل جنبا أو حائض، جنبا الحائض المرأة استغفر الله، جنبا أو أن تكون المرأة حائض، واضح؟ ما في فرق. ويزيده قوة حديث الصحيحين، حديث عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة وهما جنبان في وقت واحد. واضح الأمر؟ نعم. هذا ما يتعلق بالمسألة. هل أحد له سؤال في الباب هذا حتى ننتقل إلى باب جديد؟ ما شاء الله، 1 2 3. أسأل الله أن لا يعني يزاد. طيب تفضل. قلت يحتمل. ما عندنا دليل. قلت في أول المبحث، قلت إن حديث ابن عباس عند أبي داود إن الماء لا يجنب موافق لمعهود الأصل تماما. هذا يسهل عليك بمثال حديث جرهد، قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشفت عن فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة. أخرجه الإمام أحمد وعلقه البخاري وصححه الألباني. وحديث أنس في الصحيحين النبي كشف أو كشف الثوب عن فخذه. ماذا نفعل في مثل هذا؟ الأصل هو البراءة، وعليه حديث جرهد في كشف الفخذ، وحديث أنس في إظهار الفخذ أو ظهور الفخذ على اختلاف اللفظين عند البخاري ومسلم، هذا معهود الأصل. وحديث جرهد هذا فيه حكم زائد، ولذلك قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. واضح؟ لذلك قلت أن ما كان من معهود الأصل هو حديث ابن عباس إن الماء لا يجنف، هذا معهود الأصل لأنه الماء طهور، وأن النهي زائد عن معهود الأصل. قلت فيحتمل. واضح؟ أن يكون هذا في الأول. وصلت؟ نعم. تفضل
شيخ. إذا قلنا أن المرأة تتوضأ بفضل المرأة والرجل يتوضأ بفضل، ما نحكم بالقاعدة أن أحكام المكلف على الرجل أو المرأة تنطبق سواء؟
سؤال مفيد. يقول الأصل أن الرجال والنساء يشتركون في الأحكام، حينئذ لماذا نفرق بين فضل المرأة مع المرأة وفضل المرأة مع الرجل؟ هذا السؤال. طيب مين عنده إجابة على هذا السؤال؟ أبو محمد. أبعدت النجعة يا أبا محمد، تفضل. ما هو الدليل؟ ما وجه الدلالة؟
تغتسل بفضل المرأة والمغتسل بفضل الرجل، المرأة لا تغتسل بفضل المرأة،
بفضل الرجل والرجل
لا يغتسل بفضل المرأة.
أحسنت. وجه الدلالة أنه قيد النهي بالرجل، وإلا لو كان الحكم منصبا على الماء فلا عبرة أن يقيد كلامه بالرجل، لأنه يستوي حينئذ الرجل والمرأة، لأن الماء ما أصبح جائزا استعماله. واضح الكلام؟ فلما دل الدليل على التفرقة فرقنا. آخر واحد من الثلاثة.
أثر الشعبي.
بسم الله. نعم.
لا بأس أن تنتشط المرأة الطاهر بفضل الحائض.
نعم.
كأنه قصر يعني الانتشار، يعني جزئية من ال، يعني ما قال تتطهر بفضلها تغتسل.
يحتمل هذا. نعم. تفضل ندخل على الباب الآخر.
باب مس الإبط.
ما معنى هذا الباب؟ إيش علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله؟ وما معنى الباب؟ أما العلاقة فهو يتكلم عن مس الإبط أن بعض أهل العلم، وكان قولا قديما ثم ترك، كانوا يرون أن مس الإبط يخرج الإنسان عن الطهورية، وأنه يصير كأنه نجس، وبالتالي إذا مس إبطه ثم وضع في الماء يكرهون استعمال الماء. هذا ارتباط هذا بأبواب المياه، أنهم جعلوا مس الإبط حاجزا عن استعمال الماء بما إذا مس إبطه ثم أدخل يده الماء. وأما المسألة فمس الإبط هذا قول كان يذهب إليه بعض السلف من أن مس الإبط ينبني عليه بطلان الوضوء ونحوه، وهذا مذهب كان قد ذهب إليه البعض ثم ترك، واتفق العلماء على أن مس الإبط كسائر البدن لا إشكال في هذا. وأما باب التقذر فأوسع من باب التنجس، مثلا البصاق والمخاط هذا قذر ولكن ليس بنجس، فباب التقذر أوسع من باب النجاسة. قد تتقذر العرق، تتقذر المخاط، تتقذر البصاق، لكن لا يقال بأن هذه نجاسة. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عن مس الإبط فقال ما أحب أن أمسه منذ سمعت فيه عن عمر بن الخطاب ما سمعت ولا أتوضأ منه.
يبدو أنه سمع شيئا عن عمر جعله يمتنع عن مس الإبط، وهذا إسناد منقطع ظاهر الانقطاع، فإن عطاء لم يدرك عمر بن الخطاب. نعم.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل عن عمر بن الخطاب قال من مس إبطه فليتوضأ، قال ولم أسمع هذا الحديث إلا منه، قال وإنا نحدث الناس بالوضوء من مس الفرج فما يصدقون، فكيف إذا حدثنا بمس الإبط؟
أولا هذا إسناد منكر، إبراهيم كذاب، سبق الكلام عنه قبل صلاة المغرب، والرجل الواسطة مجهول، فهذا إسناد واهن بمرة لا يثبت. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب مثله إلا أنه لم يذكر الذكر.
أعد سلمك الله.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب مثله إلا أنه لم يذكر الذكر.
هذا إسناد ظاهره الصحة، ابن جريج ثقة أخرج له الشيخان على أنه مدلس وقد توبع، عمرو بن دينار ثقة أخرج له الجماعة، ابن شهاب محمد بن مسلم ثقة أخرج له الجماعة، عبيد الله ثقة أخرج له الشيخان عن عمر. فإن كان عبيد الله له سماع من عمر فهذا إسناد صحيح، وإلا يراجع، فلا يحضرني الآن هل له سماع من عمر أم لا، لا يحضرني الآن. نعم.
قال عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر يمر يده على إبطه إذا توضأ ثم لا يعيد وضوءه،
وهذا أيضا ضعيف من طريق عبد الله بن عمر العمر المكبر وهو ضعيف. نعم.
قال عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي قال أخبرنا يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر في إزار ورداء فرأيته يضع يده على أنفه ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة،
أي أن الأمر واسع، يضرب بيده على إبطه، ما في فرق تمس إبطك تمس كذا، ما الأمر واسع. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن وعن رجل عن الحسن قال ليس في نتف الإبط وضوء.
نعم، ليس في نتف الإبط وضوء، لأن الأصل أن الإنسان طاهر، ولم يثبت دليل على نجاسة العرق أو نجاسة شعر الإبط. وقاعدة أهل العلم في الطهارات والنجاسات أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت دليل على النجاسة. هناك في أشياء تنازع فيها الفقهاء قديما وحديثا، مثلا كالقيء فالقي تنازعوا فيه، منهم من يرى أنه نجس ومنهم من يرى أنه طاهر، إلى غير ذلك من الأشياء التي تنازع فيها علماؤنا قديما وحديثا هل هي نجسة أم طاهرة. والذي يضبط لك الباب أن تجري على قاعدة أهل العلم وما كان عليه السلف، وهي أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يصار إلى نجاسة شيء إلا بحجة أو اتفاق من أهل العلم، فإذا اتفقوا فلا كلام، وإذا اختلفوا فالأصل الطهارة حتى يقوم الدليل الصحيح الصريح الدال على النجاسة. وأما إذا اختلفوا ولم يقم دليل يدل على النجاسة فإن الأصل في الأعيان كما يقول أهل العلم هو الطهارة، يستوي في هذا مس الإبط أو كذا أو كذا. ثم من لوازم ما يتعلق من مس الإبط، ما هي البضعة التي في الجسد إذا مسستها هنا ينتقض الوضوء؟ فاسترسل المصنف من مسألة مس الإبط إلى مسألة مس الذكر. مس الذكر هنا الخلاف ما زال قائما منذ القديم إلى زمنك هذا، إذا مس الذكر ينتقض وضوء أم لا، يأتي البحث إن شاء الله. نعم.
باب الوضوء من مس الذكر.
أولا، ما هي صورة المسألة في مس الذكر التي اختلف فيها العلماء؟ المس التقاء البشرة، يعني لو أنك أجريت يدك على موضع الذكر بحائل لا يقال أنك مسست، فالمس لابد أن يكون بأن تفضي إليه، وهذا المعنى جاء في الحديث الذي صححه الألباني وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه شيء. هذا معنى المس، ليس بينه أي بين يده وبين ذكره شيء. هنا يأتي الخلاف بين العلماء، يقال هل ينتقض وضوءك بهذا المس؟ وأما إن كان بين يدك وبين ذكرك حائل فلا يقال بأنه مس، ولا يرد أصلا فيه الخلاف. ولذلك صحح الألباني كما ذكرت: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه شيء، ولفظه عند الألباني إلى فرجه ليس بينه وبينه شيء، فرجه يعني ذكره. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة بنت صفوان ابن محرث قالت: قلت يا رسول الله إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ من وضوئها ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم، إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء. قال وعبد الله بن عمرو جالس فلم يفزع ذلك عبد الله بن عمرو بعد.
أعد سلمك الله.
قال عبد الرزاق عن جريج عن عمرو بن شعيب أن بسرة بنت صفوان ابن محرث قالت: قلت يا رسول الله إحدانا تتوضأ للصلاة فتفرغ من وضوئها ثم تدخل يدها في درعها فتمس فرجها، أيجب عليها الوضوء؟ قال: نعم، إذا مست فرجها فلتعد الصلاة والوضوء. قال وعبد الله بن عمرو جالس فلم يفزع ذلك عبد الله بن عمرو بعد.
هذا متن منكر وفيه علل، ومن أهمها أنه مخالف لروايات الثقات، فإن المحفوظ في هذا هو ما سيأتي في حديثها الذي يأتي بعد ذلك، حديث بسرة بنت صفوان، فهذا متن منكر لا يصح. والصحيح ما سيأتي بعد من حديث بوسى. هكذا قال الحفاظ أو جماعة من الحفاظ. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بحديثه، فأرسل مروان إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج. قال معمر وأخبرني هشام بن عروة عن أبيه مثله.
هذا الحديث هو الصواب في لفظه من حديث بسرة بنت صفوان، وقد صححه كثير من الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر، الألباني، أحمد شاكر وغيرهم. وحديث بسرة هذا عمدة في الباب وأصل عند أهل العلم القائلين بانتقاض الوضوء من مس الذكر. ومسألة مس الذكر فيها ثلاثة أقوال. قال جماعة من علماء أهل السنة من السلف ومن جاء بعدهم إنما مطلق المس، فإذا التقى بيده مع فرجه بمطلق مس بشهوة أو بغير شهوة انتقض وضوءه. وقال آخرون لا ينتقض من مس الذكر. وتوسط آخرون قالوا إن مس بشهوة انتقض، وإن مس بغير شهوة لم ينتقض، فجعلوا الشهوة حاجزا ومفرقا بين المسألتين. هذه ثلاثة أقوال للعلماء قديما وحديثا. وكان الشيخ الألباني رحمه الله ممن ينصر هذا المذهب المفرق في مس الذكر بشهوة وبغير شهوة. وإنما ذكرت الشيخ الألباني لأنني سوف أنبه على فائدة هامة إن شاء الله يستفيد منها إن شاء الله طلاب العلم في خصوص هذه المسألة. نعم تفضل.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ.
نعم. وهذا أيضا يتوافق مع حديث بسرة، وهو حديث صحيح وصححه أيضا جماعة. إذا مس أحدكم ذكره، وفي بعض الألفاظ فرجه فليتوضأ. والفرج هو موضع الفرج، لأن بعض الفقهاء ألحقوا به الدبر، حلقة الدبر، وسيأتي بيان هذا. لكن الفرج أصلا في لغة العرب إنما بابه الفرج لا الدبر، وبعض الفقهاء توسع وجعل الفرج للقبل وللدبر لحلقة الدبر، وأجر الخلاف والقول على حلقة الدبر أيضا، ويأتي البحث إن شاء الله في هذا. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم عاد لها، فقيل له إنك قد كنت صليت، فقال أجل ولكني مسست ذكري فنسيت أن أتوضأ.
وهذا منكر شديد النكارة، هذا منكر شديد النكارة. هذا يحيى ابن أبي كثير وإن كان ثقة أخرج له البخاري ومسلم، لكنه مدلس من الطبقة الثالثة على الصحيح، ففيه إعضال وانقطاع ومتن منكر لم يأتي به الثقات. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن بعض بني سعد بن أبي وقاص أخبره قال كنت أمسك على سعد بن أبي وقاص مرة المصحف وهو يستذكر إلى أن حكني ذكري فحككته فلما رآني أدخل يدي هنالك قال أمسسته قلت نعم قال قم فتوضأ.
وهذا فيه عنعنة ابن جريج من هذا الطريق فهو ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلس وإن كان ثقة أخرج له الجماعة. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن إبراهيم بن أبي حرة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أعرض على أبي أمسك المصحف وهو يقرأه فحكني ذكري فأدخلت يدي فحككته فإذا أنا قد مسست ذكري فذكرت ذلك له قال قم فتوضأ ففعلت. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن من لا أتهم أن عمر بن الخطاب بين هو قائم يصلي بالناس حين بدأ في الصلاة فزلت يده على ذكره فأشار إلى الناس أن امكثوا وذهب فتوضأ ثم جاء فصلى فقال له أبي لعله وجد مديا قال لا أدري.
فقال له أبي ما في ذكر لأبي هنا
فقال له أبي
لعله يكون أبي أصح والله أعلم
فقال له أبي لعله وجد مديا قال لا أدري.
وهذا فيه جهالة أعني الإسناد فيه جهالة قوله عمن لا أتهم قد يتهمه غيره ولذلك الذي خلص إليه أكثر النقاد من المحدثين أن هذه الصيغة حدثني من أصدق حدثني من لا أتهم وإن احتج بها بعض أهل الحديث إلا أن جمهور المحدثين كالإمام أحمد وغيره يدخلون هذا في الضعيف المنقطع أو الضعيف بسبب الجهالة فإنه قد لا يتهمه هو فيكون متهما عند غيره فلا بد أن يبين. وهذا الذي عليه أكثر المحدثين أن قوله حدثني من أصدق حدثني الثقة حدثني من لا أتهم هذا كله يدخل في باب الضعف. وقد استعمل الشافعي رحمه الله في مواضع من الأم حدثني من لا أتهم وربما قال حدثني من أصدق فأخذ هذا على بعض تلك المحامل من الضعف. نعم.
قال عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر صلى بهم العصر.
لعل هذه معمر وخطأ يكون خطأ مطبعي في النسخة.
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر صلى بهم العصر ثم سار أميالا قال حسبت أنه قال ستة قال ثم نزل فتوضأ وأعاد الصلاة قال فقلت له أليس قد كنت صليت قال بلى ولكن قد مسست ذكري فصليت ولم أتوضأ فلذلك أعدت.
وهذا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر إسناد صحيح قوي رجاله رجال الصحيحين رجال الشيخين. معمر عن الزهري عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسالم ثقة ثبت من أوثق الناس في ابن عمر هو ونافع وكذا من أبناء ابن عمر حمزة وكذا عبد الله وعبيد الله من أبناء عمر من أبناء عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. فهذا إسناد صحيح وفيه أن مذهب ابن عمر أنه حين مس ذكره خرج وأعاد الصلاة. وهذه الآثار إلى الآن لم يمر بنا شيء متعلق بالشهوة وعدم الشهوة وسيأتي بحث مفيد إن شاء الله في هذه الجزئية إذا انتهينا. تفضل.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر صلى بهم بطريق مكة العصر، ثم ركبنا فسرنا ما قدر أن نسير، ثم أناخ ابن عمر فتوضأ وصلى العصر وحده. قال سالم: فقلت له: إنك قد صليت لنا صلاة العصر أفنسيت؟ قال: إنني لم أنسى، ولكني قد مسست ذكري قبل أن أصلي، فلما ذكرت ذلك توضأت فعدت لصلاتي. قال ابن جريج: وحدثني حسن بن مسلم أن سالما حدثه نحو حديث ابن شهاب هذا، غير أنه لم يذكر أي صلاة.
وهذا إسناد صحيح قوي. ابن جريج صرح بالسماع، وتابع معمرا كلاهما عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فصح بإسناد صحيح قوي وبمتابعة ابن جريج لمعمر. نعم.
قال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري عن سالم قال: كان أبي يغتسل ثم يتوضأ فيقول: أما يجزيك الغسل؟ فيقول: بلى، ولكن يخيل إلي أنه يخرج من ذكري شيء فأمسه فأتوضأ لذلك.
نعم. وهذا أيضا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، لكن هنا في مسألة جديدة. أن ابن عمر كان إذا اغتسل رجع فتوضأ، فسأله سالم ولده: أما يجزيك الغسل؟ كأنه يستنكر على أبيه أن يعيد الوضوء بعد الاغتسال. فقال ابن عمر: بلى، أي إن الغسل يجزئ عن الوضوء. إذن لماذا يتوضأ وهو يرى أن الغسل يجزئ؟ ولكن يخيل إلي أنه يخرج من ذكر الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك، أي أن مذهب ابن عمر أن الغسل يجزئ عن الوضوء، ولكن إذا شك أنه أثناء الغسل في آخره قد مس ذكره حينئذ يجب أن يتوضأ، لا لأن الغسل لا يجزئ، وإنما أكمل لأنه مس ذكره. إذن هنا يجب أن نفرق بين مسألتين، مسألة مس الذكر سيأتي بحثها. الذي أنبه عليه الآن المسألة التي أفتى بها ابن عمر، فابن عمر يرى أن الغسل مجزئ عن الوضوء، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال جماعة بما أفتى به ابن عمر، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ودل عليه الكتاب والسنة. ذكر شيخ الإسلام من أدلته على أن الغسل يجزئ عن الوضوء قول الله تعالى: حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، أي ولا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا، ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا إذا كنتم في مسافرين ولم تجدوا ماء، أو إلا عابري سبيل تمروا في المسجد، قولان للمفسرين، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال شيخ الإسلام: فجعل ربنا المانع من قرب الصلاة إلى غاية، ما هي الغاية؟ حتى تغتسلوا. قال: فإذا اغتسل فقد انتهى المانع. ومن هنا احتج شيخ الإسلام بهذه الآية على أن الغسل يجزئ عن الوضوء. وقد صحح الألباني ولعله عند ابن ماجه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، فاحتج به جماعة على أن الغسل يجزئ عن الوضوء. فإذا اغتسلت للجنابة بنية رفع الحدث استحللت الصلاة ولم يجب عليك أن تتوضأ، وإذا اغتسلت أي غسل غير غسل الجنابة بنية رفع الحدث أجزأك عن الوضوء. وهذا أصح قولي العلماء، وهذا الذي صح عن ابن عمر وعن جماعة من السلف، أن الوضوء بعد الغسل ليس بلازم. فإن اغتسلت وتم غسلك ثم مسست ذكرك رجعنا إلى مسألة مس الذكر.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن مسست ذكرك وأنت تغتسل؟ قال إذن أعود بوضوء. قال عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن نافع عن ابن عمر قال من مس ذكره فليتوضأ.
وهذا ثابت عن نافع من وجوه على ابن عن ابن عمر بإسناد صحيح كالشمس. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال من مس ذكره فليتوضأ، وإنما أثر ذلك عن ابن عمر. قال له قيس يا أبا محمد لو مسست ذكرك وأنت في الصلاة المكتوبة أكنت منصرفا وقاطعا صلاتك لتتوضأ؟ قال نعم والله إن كنت لقاطعا صلاتي ومتوضئا.
إسناد صحيح ظاهر على شرط الشيخين. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء مسست الذكر من وراء الثوب.
قف. مسست الذكر من وراء الثوب، ماذا عندكم؟ لا، لأن لغة لا يقال أنه مس، والنبي يقول أفضى إلى فرجه وليس بينه وبينه حائل، فاشترط في المس أن يكون من غير حائل. نعم.
قال فلا وضوء إلا من مباشرة.
لا وضوء إلا من مباشرة، تباشر الذكر بالمس مباشرة. نعم.
ثم بالمسيس.
المباشرة التقصد، والمسيس التقاء البشرتين. نعم.
قلت بالفخذ أو الساق. قال فلا وضوء إلا باليد.
يعني لو مس ذكره بفرجه، لو مس ذكره بفخذه، أو مس ذكره بساقه، ها؟ ارجع للحديث. إيش؟ ما سمعتك.
الحكم منوط باليد إذا مس.
الحكم منوط باليد ليش؟ هي آلة المس. يعني لو أن رجلا مس ذكره بساقه لا يقال مس. لو حفظت الحديث لنجوت.
وليس بينه وبينه حائل.
زين، حتى ساقك ما بينه وبين ذكرك حائل، هذا حج عليك. قال الشافعي من حفظ الحديث قويت حجته. ها؟ بس شفت ازاي انا لقنتك، فلي نصيب من احسانك. هذا هو، كل ما فات بيحاول يطلع من الخندق حتى أنجاه الله. إذا أفضى أحدكم بيده، هذا هو الجواب، بيده. إذن اشترط للإبطال ماذا؟ اليد. فإذا أنت اليوم مسست بساقك بقدمك بفخذك لا يزال الذكر بين فخذيك، فلا يزال مماسا، هتقعد تتوضأ إلى يوم يبعثون ما هتنتهي. المس باليد لقوله بيده، فهذا قيد رتب عليه الحكم، والأصل في القيود اعتباره. نعم. ولذلك قال ما يضر مس بفخذه مس بساقه اليد. نعم. أعد سلمك الله، هذا أثر جميل.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء مسست الذكر من وراء الثوب. قال فلا وضوء إلا من مباشرة ثم بالمسيس. قلت بالفخذ أو الساق. قال فلا وضوء إلا باليد. قلت فما يفرق بين ذلك؟ قال إنما هو من الرجل، وكيف لا يمس الرجل؟ ليست اليد كهيئة الرجل في ذلك.
سبحان الله، هذا بديهي، هذا بديهي، ولو كلف الناس بهذا ما صحت لهم صلاة ولا صحت لهم عبادة إذا كان هذا شرطا.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن مسست ذكري ولم أمس سبيل البول
ولم أمس
سبيل البول. قال إذا مسست ظهره أو أيه كان فتوضأ.
لماذا؟ سواء مسست رأس الذكر، مسست فوق تحت، أيا كان توضأ. من أين هذا يؤخذ من الحديث؟ فرجه، فهذا مطلق، مس فرجه. فإذا مس موضع خروج البول مس ذكر، وإذا مس ما دون ذلك مس ذكر. فالأصل في الإطلاق أن لا يقيد إلا بحجة. النبي يقول من مس ذكر، ما تقول والله البطلان لأجل البول الخارج. لو كان المقصود لأجل البول فلا فرق بين اليد وغيرها، بمجرد خروج البول انتقض الوضوء. وإنما النقض لأجل المس لا لأجل البول، وذلك لا فرق أن تمس من كذا أو كذا أو كذا. والأصل في اللفظ المطلق أن لا يقيد إلا بدليل، وهنا مس فرجه. نعم. وهل الدبر يدخل في هذا؟ قولان. قال بعضهم، أعني بعض الفقهاء، حلقة الدبر من الفرج، فأجروا الأحكام على مس الذكر كمس حلقة الدبر. إلا أن المعروف عند أهل اللغة أن الذكر أخص من الفرج، وأن الفرج إذا أطلق في الغالب الأعم فهو الذكر، وقد يتجوز به تجوزا إلى الدبر بخلاف الأصل. والأصل في معهود الألفاظ الشرعية أن تحمل على الأغلب الأعم، فالظاهر من كلام أهل اللغة وما جاء من الآثار عن السلف أن المس للذكر وليس لحلقة الدبر. ما أدري شيخنا الشيخ طارق إيش مذهبه في هذا، ولا ما تستحضر قول الشيخ؟ إيه لا بأس، مش ربي يجزيك.
قال عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن جعفر بن الزبير، قال عن جعفر بن الزبير عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسست ذكري وأنا أصلي، قال لا بأس إنما هو جذية منك.
نعم. هنا انتهى المصنف قبل هذا الحديث من ذكر حديث بصرة وما جاء من الآثار الموافقة له بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ثم انتقل إلى هذا الحديث إنما هو كذا. والصحيح في هذا الحديث هو حديث طلق بن حبيب، والحديث معروف بطلق بن حبيب، قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يكون في الصلاة فيحتكك فيمس ذكره، فقال إنما هو بضعة منك. بضعة يعني قطعة. هذان الحديثان أصلان في هذه المسألة. من قال مس الذكر ينقض الوضوء احتج بحديث بصرة، من مس ذكره فليتوضأ. من قال بأن حديث طلق بن حبيب إنما هو بضعة منك، قال لا ينتقض الوضوء. جماعة من الأئمة توسطوا بين القولين قديما وحديثا. قديما هو قول مالك، حديثا قول جماعة من علماء زماننا منهم الألباني. قالوا حديث بصرى من مس ذكره فليتوضأ، هذا إذا مسه بشهوة. وحديث طلق بن حبيب إذا مسه بغير الشهوة، ليجمعوا بين الحديثين. وهنا أذكر الفائدة التي أخرتها. إذا تأملت أقوال السلف وبالأخص الآثار المنقولة عن الصحابة، فما كان يعرف عندهم أصلا مس الذكر ينتقد بشهوة، ولا ينتقد إذا مسست بغير الشهوة. هذا قول محدث عن فتاوى الصحابة. وقد عشت سنين من عمري وأتدين ربي بهذا المذهب، الفرق بين مس الذكر بشهوة ومسه بغير شهوة، وهو القول الذي يقوله مالك ومن وافقه، واختاره من علمائنا المعاصرين الإمام الألباني. ثم تدبرت فوجدت أن الآثار المنقولة عن الصحابة في هذا ليس فيها هذا القول، فتركت هذا القول ورجعت إلى القول بما قال به ابن عمر وجماعة من الصحابة بأن مس الذكر ينقض الوضوء. وإن كنا من ناحية علم الأصول نستطيع أن نجمع بين الحديثين على الوجه الذي قاله مالك وموافقوه وتابعهم من علماء عصرنا الألباني، بأن نحمل حديث بصرة على مس الذكر بغير على مس الذكر بشهوة، وحديث طلق على مسه بغير شهوة. لكن هذا لا يساعده الآثار عن الصحابة، فهذا أحب أن أنبه عليه إخواني من طلاب العلم. إذا جاءت الآثار عن الصحابة متضافرة في مسألة على قولين، فإنه يصعب أن يحدث قول آخر لم ينقل عن الصحابة، فلا أقل من أن يكون الصواب في أحد الأقوال المنقولة عن الصحابة، وهذا الذي نبهت عليه بعد سنين من دراسة هذه المسألة مع إخواني في مصر، أنه وليس مقصودي مسألة مس الذكر بقدر القاعدة. إذا كانت الآثار المتضافرة عن الصحابة قولان أو ثلاثة، ثم أحدث قول رابع وإن كان في زمن السلف، فإن مالكا هو قال بالشهوة وعدمه، لكن لا يساعد هذا شيء من الآثار عن الصحابة. فإنه لا شك أن الأحوط في الدين وأن المعتبر في فقه الصحابة أن يكون القول الصحيح هو أحد تلك الأقوال التي قيلت في آثار الصحابة، وهذا الذي أقول به أنه ينبغي أن يعظم آثار الصحابة في مثل هذا الباب، فلا يقال في هذا بقول جديد. لك أن تختار حسب الدليل، إما النقد بمس الذكر وإما عدم النقد، وإنما يصار إلى النقد لأن الأصل هو عدم البطلان. فحديث إنما هو بضعة منك هذا هو الأصل، وحديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ حكم زائد، والواجب الأخذ بالزائد فالزائد في الشرع. هذا الذي يظهر. ومن وقف على شيء من الآثار عن الصحابة أو على الأقل عن التابعين فيه الشهوة أو عدمها فهي هدية طيبة أقبلها منه. وأما أن يستحدث هذا القول وليس فيه مساعد من نقل الآثار عن الصحابة والتابعين، فأنا أعتقد أنه قول خطأ، وإن كان من حيث النظر يسهل الجمع وأن يعمل بالحديثين، فيحمل هذاك على الشهوة وهذاك على غير الشهوة، كما جعل ذلك جمع كمالك وغيره وتابعهم على ذلك الإمام الألباني. هذا ما عندي في هذه المسألة، ونقف عندها والله أعلم. طلق ابن حبيب ولا طلق ابن علي؟ طلق ابن حبيب ولا طلق ابن علي؟ أظن طلق ابن علي. طلق ابن علي هذه من فوائد أبو محمد، طلق ابن علي ليس طلق ابن حبيب. طلق ابن حبيب هذا متأخر. واضح؟ جزاك الله خير. واضح هو اللي بيوضح لي وأنا بقول له واضح سبق لسان. جزاك الله خير. يصحح، هو طلق ابن علي وليس طلق ابن حبيب وجزا الله خير أبو محمد شيخ فواز لا حرمنا منه ولا عدمنا منه خيرا.